نبي الهدى هزني ذكركم فرحت أغني بشوق ضمير. نبي الهدى هزني ذكركم فرحت أغني بشوق ضمير. وأشدو بفضلك بين الرجال جهارا نهارا بملء الفم. جهارا نهارا بملء الفم. وأدعو الأنام لمنهاجكم ومنهاجكم غاية المغنم. ومنهاجكم غاية المغنم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة قامت عليها السماوات والأرض، ولأجلها كان الحساب والعرض. هي عماد الإسلام ومفتاح دار السلام، وهي أساس الفرض والسنة. ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المباركون والأخوات المباركات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اللقاء سنختم معكم لقاءات متعددة أمضيناها سويا عبر المدايح النبوية في مدح سيد الخلق ورسول الحق صلى الله عليه وسلم. وحسبنا هنا أن نجمل بعض ما فصلناه، وأن نلقي الضوء على بعض ما تركناه، وأن نحاول أن نستسقي وأن ننهل إجمالا من سنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. فنقول النبي عليه الصلاة والسلام في غنى عن مدح الناس له، بل يكفيه عليه الصلاة والسلام مدح ربه له وثناء الله جل وعلا عليه. ورغم أن قصيدة بانت سعاد التي قالها كعب بن زهير في رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نالت شهرة ذائعة، وألقى النبي بردته على كعب يوم أن أنشد إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول، إلا أن كعبا هو الذي نال الحظوة وفاز بالسبق وحاز الشرف بمدحه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قيل: محت بانت سعاد ذنوب كعب وأعلت كعبه في كل نادي، وما احتاج الرسول إلى قصيد مشببة ببين من سعاد. وهذا حق، ولكن حبب له صلى الله عليه وسلم مما دلت عليه السنة إجمالا أن يسمع إلى الشعر. وقد كان البعض ممن ينحى في الصناعة الأدبية يقول إن موقف الإسلام وموقف نبي الأمة عليه الصلاة والسلام من الشعر موقف المعارض، واحتجوا على قولهم هذا بشبهات لم يتبينوا حقائقها. ذلك أنهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير من أن يمتلئ شعرا، وأن الله جل وعلا قال من قبل: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، إلى غير ذلك من الشبهات التي لاحت لهم. والحق أن هذه الشبهات مدفوعة أولا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للشعراء واستمع منهم وقال لحسان: أهجهم وروح القدس معك، كما أن قول الله جل وعلا: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، ختمت هذه الآيات باستثناء قال الله جل وعلا: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. والآية من سورة الشعراء، وسورة الشعراء مكية. وقد بيّن أهل العلم رحمهم الله أن المقصود الأول بهذا القدح في الشعراء هم شعراء الجاهلية الذين كانوا كما أخبر الله يقولون ما لا يفعلون، ويهيمون في كل واد، ولا يتقيدون بضابط شرعي ولا أخلاقي ولا غيره إلا ما قل منهم وندر. المقصود أن نبينا صلى الله عليه وسلم استمع إلى الشعر وحبب إليه بعضه، وقال أصدق قولة كلمة قالها شاعر، ثم قال: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل، والبيت ينسب للبيد. يكفي النبي صلى الله عليه وسلم فخرا وعزا مدح ربه له، فإن الله جل وعلا أثنى عليه في القرآن. وقد قيل في من جاء معتذرا للنبي صلى الله عليه وسلم من قلة المدح قال: فمدحك الوحي والسبع القراءات. وهذا حق، فإن الله جل وعلا أثنى في كتابه العظيم على خير خلقه وصفوة رسله. والمسلم المتدبر للقرآن لا يحتاج إلى مزيد دلالة في تأمل هذا الأمر وإثباته، ذلك أن قرائنه ظاهرة وشواهده حاضرة. قوله جل وعلا: يزكي لسان نبيه وما ينطق عن الهوى وزكى فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى وقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وثناء الله جل وعلا وتأييده لنبيه ظاهر جلي: إن تتوبا إلى الله فقد سقط قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. لكن الله جل وعلا ابتلى من يقدر على نظم الشعر من الصحابة، أين نصرتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقاموا رضي الله عنهم وأرضاهم بهذا الواجب حق قيام، وتقدم في ذلك سعد، تقدم في ذلك حسان وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة ومن كتب له أن ينظم شعرا من الصحابة. فكعب رضي الله عنه يقول: في أصدق بيت فخر قالته العرب، وبيوم بدر حين تمحى وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد. إن الأحداث التي تكون إذا استطاع الشاعر أن يقدمها في قالب شعري يحفظ ذلك الحدث. ولهذا قال عمر: إن الشعر ديوان العرب. فيوم بدر يوم نصر الله جل وعلا فيه رسوله صلى الله عليه وسلم، والراية البدرية كما حررناه في لقاء سابق كان تحت لوائها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، وجبريل عليه السلام أفضل الملائكة، وسادة آل البيت علي وحمزة، وسادة المهاجرين أبو بكر وعمر، وسادة الأنصار سعد بن عبادة وسعد بن معاذ رضي الله عنهم جميعا. ولهذا قال كعب يستثمر هذا الحدث ويوظفه شعريا، قال: وبيوم بدر حين تمحى وجوههم، يقصد كفار قريش، جبريل تحت لوائنا ومحمد. وهذا تعرضنا له في أولى الحلقات. والمقصود منه أن الشعر قام الشعراء الإسلاميون في عصر النبوة بواجبهم نحو دين الله جل وعلا خير قيام. الله جل وعلا يقول: قد علم كل أناس مشربهم. فالقدرات تختلف، وقدرة الإنسان على نصرة الدين تختلف من شخص إلى آخر. ويجب أن نفرق ما بين الاختلاف وما بين التفاوت، فالتفاوت شيء غير محمود، أما الاختلاف فهو أمر حسن إذا كان لا يؤدي إلى عداء. ولهذا نسب الله الاختلاف لنفسه ولم ينسب إلى خلقه التفاوت. قال الله جل وعلا: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. وقال جل وعلا: وله اختلاف الليل والنهار. ففرق جل وعلا ما بين الاختلاف والتفاوت، الذي يعنينا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم نصروا دين الله جل وعلا، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، لكن عليهم السلام رضي الله عنهم وأرضاهم اختلفوا في نصرة نبيهم عليه السلام، هذا بشعره وهذا بسيفه وهذا بحفظه للقرآن وهذا برعايته لأيتام المسلمين. وهذا الذي ينبغي على المجتمع المسلم أن يتآخى أفراده، أن يتحد ويتعاضد أحاده، حتى نكون مجتمعا مسلما يقدم النموذج الأمثل لدين الله كما كان الرعيل الأول والجيل الأمثل من أصحاب رسولنا صلى الله عليه وسلم. ثمة قضايا كانت مرتعا خصبا لشعراء المسلمين، من أهمها حادثة الإسراء والمعراج. فحادثة الإسراء والمعراج قلما أغفل ذكرها أحد ممن مدح النبي صلى الله عليه وسلم. فأحدهم يقول: سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم. والآخر يقول: أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي، لما رأوك به التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم. وفي موطن آخر يقال: يا أيها المسرى به شرفا إلى ما لا تنال الشمس والجوزاء، يتساءلون وأنت أطهر هيكل بالروح أم بالهيكل الإسراء، بهما سموت مطهرين كلاهما روح وريحانية وبهاء. كما أن المدينة المنورة البلدة التي اختارها الله جل وعلا مهاجرا لنبيه صلى الله عليه وسلم نالت حظا كبيرا من ثناء الشعراء وذكر ما فيها من دور وأماكن ومواطن مشى ومضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولئن قال الفضيل بن عياض رحمه الله نثرا عن المدينة: إنها بلدة شهدت معالم التنزيل ومشى في طرقاتها جبرائيل وميكائيل، فإن شعراء الإسلام تغنوا بالمدينة وما فيها من مواطن ومعالم تشهد وتذكر لنا سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول حسان: بطيبة رسم للنبي ومعهد، منير وهل تعفى الرسوم وتهمد، بها حجرات كان ينزل وسطها من الله نور، يستضاء ويوقد معالم لم تطمس على العهد آيها، أتاها البلا فالآي منها تجدد، عرفت بها رسم الرسول وصحبه وقبرا به واراه في الترب ملحد. فالمدينة غناء بما شهدته من معالم النبوة، ففيها بئر أريس، ذلك البئر الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه كثيرا، كما في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه أخذ يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقال له ذهب منها هنا غدا منها هنا، حتى تبين له أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل بئر أريس. فقال أبو موسى الأشعري في نفسه لأكونن اليوم بواب نبينا صلى الله عليه وسلم، فمكث على الحائط، على باب الحائط الذي فيه البئر، يعني البستان الذي فيه البئر. فجاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فاستأذن، فقال صلى الله عليه وسلم لأبي موسى ائذن له وبشره بالجنة. فجاء أبو بكر وهو من أكمل الناس أدبا وأعرف الناس بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجد رسول الله عليه الصلاة والسلام قد جلس على قف البئر وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر. فأراد أبو بكر أن يبين أنه لا يمكن أن يبقى على حشمته و الاكثار من قضية الحاجة إلى الحشمة والأمور التي نسميها في مصطلحنا اليوم حياة رسمية أمام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس مثل جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر. يريد أن يقول بلسان الحال والمقال لا أقول يا رسول الله إنني أفضل منك وأشد حشمة. فجاء عمر رضي الله عنه فاستأذن فأذن له وبشره بالجنة، فدخل فلما رآهما على هاتين الحالتين صنع صنيعهما رضي الله عنه وأرضاه. ثم جاء عثمان رضي الله عنه وأرضاه فاستأذن فقال صلى الله عليه وسلم لأبي موسى بشره بالجنة على بلوى تصيبه، فبشره بالجنة. فقال عثمان الله المستعان، ثم دخل. فلما دخل لم يجد له مكانا عندهم فجلس مقابلا لهم رضي الله عنه وأرضاه. لما قيل هذا الخبر لسعيد بن المسيب رحمه الله قال فأولتها قبورهم، معناها أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه كانوا بجوار بعضها البعض، كانت بجوار بعضها البعض. فالصديق والفاروق دفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة، بخلاف عثمان رضي الله عنه فإنه لم يدفن في حجرة عائشة، وإنما دفن مقابل لهم في الجهة الشرقية في البقيع. دفن في حش كوكب، ثم بيع هذا المكان، اشتراه معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأدخله في البقيع. المقصود أن سعيد بن المسيب فقه قدر الله جل وعلا أن لا يجد عثمان مكانا عندهم. هذا بعض الآثار الخالدة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي كانت مرتعا ومغنى للشعراء. كذلك الأمر يطول بالمعاني الزاخرة التي طرقها شعراء المدح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنفصل غير ما ذكرناه بعد قليل، سائلين الله لنا ولكم التوفيق.
نبي الهدى،
كنا وإياكم نتفيأ ظلال اللقاء الخاتم لنا في برنامجنا ولقائنا الموسوم بالمدائح النبوية. هذه اللقاءات التي يتبناها ويقوم عليها البرنامج العالمي للتعريف بنبي الرحمة، والبرنامج العالمي للتعريف بنبي الرحمة تحت مظلة رابطة العالم الإسلامي، ويقوم عليه أساتذة فضلاء ومشايخ نبلاء يسعون جاهدين للتعريف الحق بأسلوب علمي وبطريقة عالمية للتعريف بنبينا صلى الله عليه وسلم. وهذه اللقاءات مندرجة في الجهد الإعلامي للبرنامج العالمي للتعريف بنبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. أعود فأقول إن من المعاني العظيمة التي طرقها الشعراء في حياة نبينا صلى الله عليه وسلم قيامه لليل صلوات الله وسلامه عليه. ومعلوم أن الله جل وعلا فرض على الأمة كلها عبادته، وقيام جوف الليل الآخر من أعظم مناقب الصالحين، والصالحون كلهم تبع لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. يقول أحد الشعراء الإسلاميين لما أتتك قم الليل استجبت لها، تنام عينك أما القلب لم ينم، الليل تسهره بالوحي تعمره، وشيبتك بهود آية استقمي. وقد مر معنا تفصيل هذه الأبيات، لكننا أعدنا ذكرها الآن لنبين أن الشعراء من المغاني والمعاني العظيمة التي طرقوها هي قضية تلك الروح التعبدية التي كانت عنده صلوات الله وسلامه عليه. ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالله وأشدهم خشية له وأعظمهم عبادة الله عليه الصلاة والسلام، وقد قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. كذلك من المعاني الزاخرة التي حرص الشعراء الإسلاميون على إظهارها ما كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه من خلق جم، فالنبي صلى الله عليه وسلم مما أثنى عليه به ربه وإنك لعلى خلق عظيم. فحرص الشعراء المسلمون على تبيين جميع الخصائل التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال شوقي: زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء، فإذا رحمت فأنت أم أو أب هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا ملكت النفس قمت ببرها ولو أن ما ملكت يداك الشاء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء، وإذا قضيت فلا ارتياب كأنما جاء الخصوم من السماء قضاء، وإذا بنيت فخير زوج عشرة، وإذا ابتنيت فدونك الأبناء، أنصفت أهل الفقر من أهل الغنى، فالكل في دين الإله سواء، لو أن إنسانا تخير ملة ما اختار إلا دينك الفقراء. قلنا إن من أعظم ما يميز النبي صلى الله عليه وسلم تكامل شخصيته، فهو عليه الصلاة والسلام رحيم حين يكون جانب الرحمة أولى، وهو عليه الصلاة والسلام شديد حينما يكون الشدة جانبها أولى. وهذا التوازن في شخصيته صلى الله عليه وسلم به وبما أفاءه الله عليه، استطاع صلى الله عليه وسلم أن يبني جيلا ويمثل وينشئ رعيلا ويبني للأمة مجدا، لأن المرأة إذا اختل التوازن في شخصيته وغلب عليه الضعف أو غلبت عليه القوة أو غلب عليه الجور أو غلب عليه عدم وضع الأمور في نصابها، كان بذلك أبعد من أن ينشئ حقا أو أن يقيم صرحا يتبعه الناس فيه. لكن الله جل وعلا من على رسولنا صلى الله عليه وسلم بتكامل شخصيته، فالنبي الذي قال: والشاء إن رحمته يرحمك الله، هو الذي سمى الأعين العرنيين، والنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لقريش اذهبوا فأنتم الطلقاء، هو الذي قتل اليهود في بني قريظة، والنبي صلى الله عليه وسلم الذي دمعت عيناه لما مات ابنه إبراهيم ومات عثمان بن مضعون، هو نبينا صلى الله عليه وسلم الذي بقي رابط الجأش يوم أحد وغيره. فالمقصود أن لكل مقام مقال، أو بتعبير أوضح، إنه يجب مراعاة مقتضى الحال في كل أمر، والإنسان ينبغي عليه أن يعرف وأن يضع الأمور في نصابها حتى يكون إنسانا مهيئا لعظائم الأمور وجلائلها. ويجب أن نفقه السيرة فقها كاملا، وأن لا نجتز اجتزاء، وأن ننظر نظرة شمولية لحياة نبينا صلى الله عليه وسلم. وأحسب أن الناس ظلموا أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حتى من كثرة ما يقال في شخصية عمر لا يفقه الناس من عمر إلا الشدة، مع أن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه له مواقف عظيمة تدل على كمال شخصيته وعلى رقة قلبه. فإنه لما حبس الحطيئة، وكان الحطيئة كثير الولوغ في أعراض الناس والدخول فيها، فسجنه عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما كثر منه ذم الناس، لأنه كان شاعرا فاحشا بذيئا هجاءا. فاسترحم الحطيئة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقال فيما قال له: ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ زغ بالحواصل لا ماء ولا شجر، ألقيت كسبهم في قعر مظلمة، فاغفر عليك سلام الله يا عمر، أنت الأمين الذي من بعد صاحبي ألقت إليه مقاليد أنها البشر. فلما قال الحطيئة في أبياته: ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ زغ بالحواصل لا ماء ولا شجر، رق عمر رضي الله عنه وبكى. فقال عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يثني على عمر وعلى رقة قلبه وعلى ذرفة دمعه: من أراد أن ينظر إلى شخص مكتمل فلينظر إلى عمر، أو كلمة نحوها. المقصود أننا نحسب أن عمر رضي الله تعالى عنه، وهو أحد النجباء في المدرسة النبوية، ظلم بأنه نظر إليه بشدة، كما أن الصديق رضي الله عنه كثير من الناس لم يفهم شخصيته، ولم يقرأ، وكأنه لم يقرأ في التاريخ إلا قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: إن أبا بكر رجل أسيف. ونعم، أبو بكر رجل أسيف يبكي إذا قرأ القرآن، لكن أبا بكر رضي الله عنه لا يبكي إذا قابل الجيوش، بل إنه في الموقف الذي بكى فيه الناس صعد المنبر وقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، وقد حررنا ذلك في موطنه وأرشدنا إليه في حينه. لكن يعنينا أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فقهوا تكامل شخصيته صلوات الله وسلامه عليه، فعليه الصلاة والسلام يضحك ويعجب مما يعجبون ويضحك مما يضحكون. فإذا جاء الليل وأظلم، وقف صلى الله عليه وسلم بين يدي ربه يسأله ويدعوه. تقول أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها كما مر معنا: فإذا هو في المسجد قد انتصبت قدماه يقول في سجوده: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والعاقل يعرف ما الذي يتعلق بجانب الله وما الذي يتعلق بجانب الناس، وما الذي يتعلق بجانب الزوجة، وما الذي يتعلق بجانب الولد. فهو صلى الله عليه وسلم الخطيب المفوه، ومع ذلك في خطبته يقطعها لما رأى الحسن والحسين يمشيان فيعثران وعليهما رداءان أحمران، فينزل من المنبر وهو سيد الخلق وأشرف أهل الدنيا، فينزل فيحملهما ثم يلتفت إلى الناس ويقول: صدق الله ورسوله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، لقد نظرت إلى ابني هذين يمشيان فيعثران فلم أصبر حتى نزلت وحملتهما، فلم أصبر لأنني والد، لأنني جد، لأنني أب، لأنني ها هنا في موقفي من تغلب عليه الرحمة. فهو عليه الصلاة والسلام يلبس لكل حال لبوسها، وهذا الذي ينبغي أن نستسقيه في الناحية من الناحية الأولى في أخذنا ونهلنا من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولن يظلم السيرة أحد إلا رجل يظلم نفسه بأن لا يعرف كيف يستسقي من معين نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا ذكر الحرب والقتال وكان الرجل لا سمح الله مولعا بسفك الدماء وسفحها، نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن النبي قتل كذا وكذا في بني قريظة ولم ينزع علامته يوم أحد. نعم، لكن هو صلى الله عليه وسلم هو الذي صلوات الله وسلامه عليه رفع يديه يوم أخطأ خالد وقاتل من قاتل من دون أن يبين لهم معالم الحق، قال: اللهم إنني أبرأ إليك مما فعل خالد، قال ثلاثا صلوات الله وسلامه عليه. فقد جاء نبينا بالنور المبين والسلطان الحق، لكن أحيانا يكون الخطأ منا في عدم معرفتنا الكيفية التي نستقي بها من معين سنته وسيرته صلوات الله وسلامه عليه. فكم يعزى إلى أبيت اللعن ما أدركت ديني، ولو أدركته لرأيت دينا. أبيت اللعن ما أدركت ديني، ولو أدركته لرأيت دينا. فكم يعزى إلى الإسلام ذنب، وكل الذنب ذنب المسلمين. إننا يجب أن نكون على بصيرة من أمرنا وهدوء في خطابنا، وأن نتقي الله ونحن نستقي من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى لا يظلم جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب أفعالنا وعدم قراءتنا الصحيحة وقلة تدبرنا لسنته صلوات الله وسلامه عليه. لقد قبل وهو أشرف الخلق أن يحرم عليه الصلاة والسلام، يرتدي الإحرام من المدينة إلى مكة وبينها مفاوز وطرقات في الزمن الأول والعصور الغابرة، وهو على بعير عليه الصلاة والسلام، فنزل من مكة في الحديبية منعته قريش، فقال قبل أن يأتوه: والله لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات البيت إلا أعطيتهم إياها. وقبل عليه الصلاة والسلام وهو أكرم الخلق على الله أن يحل إحرامه في الحديبية ويعود من حيث أتى، ولم يعتمر ولم يطف بالبيت، لأنه غلب على ظنه أن ذلك فيه مصلحة عظمى، أن في ذلك مصلحة عظمى لأهل الإسلام. فلما لم يقبل بعض الصحابة هذا ورأوا منه الجد في الأمر، وأنه عليه الصلاة والسلام نحر هديه وحلق رأسه، فعلوا رضي الله عنهم وأرضاهم كما فعل. ثم لما عاد أكرمه الله جل وعلا وأنزل عليه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فكان ذلك فتحا أعظم من الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم. فبالصبر والتودة والثقة بنصر الله جل وعلا حقق النبي صلى الله عليه وسلم معالي الأمور. نعم، نحن لن نبلغ أبدا شأو نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو عليه الصلاة والسلام فاق الأنبياء، فكيف بنا وما أضعف حالنا. لكن ينبغي علينا أن نكون ربانيين، لا نقدم هوانا على هواه، ولا نحكم على الشيء قبل أن نتصوره، وأن نسير بخطى ذات عقل وبصيرة وفيها نظرة لمصلحة المسلمين العليا، وأن ننظر نظرة تتجاوز الإقليم إلى العالم. فالله جل وعلا قال في وصف نبيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقد كان كذلك صلوات الله وسلامه عليه. أختم ببيتين لحسان قالهما في رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأجمل منك لم تر قط عين، وأسمح منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. نسأل الله بمنه وكرمه وأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا نحيا في الدنيا على سنته، وأن نموت على ملته، وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته، وأن يريدنا حوضه، وأن يجعلنا في هذه الدنيا من نصرائه. هذا ما تيسر إراده عبر حلقات قاربت 20 تزيد أو تنقص قليلا، حاولنا فيها قدر الإمكان أن نبين بعض الجوانب من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا نقول بعض الجوانب المضيئة، فكل سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم مضيئة، ما علمناه منها وما جهلناه. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.
نبي الهدى،
نبي الهدى،
نبي الهدى،
نبي الهدى، هزني ذكركم فرحت أغني بشوق ظمي.
نبي الهدى، هزني ذكركم فرحت أغني بشوق ظمي.
وأشدو بفضلك بين الرجال جهارا نهارا بملء الفم،
جهارا نهارا بملء الفم.
وأدعو الأنام لمنهاجكم ومنهاجكم غاية المغنم،
ومنهاجكم غاية المغنم،
وروح السلام